ملتقى الكلمة الطيبة يقدم.
ذكرنا في درس الأمس في أصول الفقه في التعليق على هذه الرسالة العظيمة للشيخ بن سعدي رحمه الله، رسالة لطيفة في أصول الفقه، تعريف هذا العلم، جزاك الله خير، تعريف هذا العلم العظيم، علم أصول الفقه، وأنه باختصار هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وليس التفصيلية للأدلة من الكتاب والسنة، علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا هو تعريف أصول الفقه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المصنف رحمه الله: الأحكام الشرعية. فصل: الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوى الطرفين.
نعم، الحمد لله رب العالمين. هذا الكلام مر معنا في بداية قراءتنا في درس الأمس لمنهج السالكين. ذكر المصنف رحمه الله كلاما شبيها بما ذكره هنا عندما تكلم الأحكام الشرعية، وذكرنا أيضا أن يعني في تحفظ على كلمة الأحكام الشرعية، يعني وصف هذه الأحكام بالشرعية. والأفضل حقيقة أن يذكر المصنف عليه رحمة الله يقول الأحكام التكليفية، خصوصا ونحن الآن نقرأ في أصول الفقه، فلا بد أن نكون دقيقين في هذه الألفاظ. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: إلى أحكام تكليفية، الأحكام الخمسة تسمى أحكام تكليفية، واجب، محرم، مندوب، مستحب، مستحب، مباح. على قلنا على الكلام في المباح، بعضهم لا يجعلهم حكما شرعيا أصلا، لكن هكذا حتى تكتمل القسمة. وأحكام وضعية، والأحكام الوضعية مو الأحكام الوضعية المقصود وضعية القوانين الفرنسية لا، الأحكام الوضعية يعني التي وضعها الشارع، وهي علامات وأمارات تدل على صحة العمل وعلى فساده، مثل السبب، مثل الشرط، مثل العلة. واضح، مثلا غروب الشمس اليوم بعضنا صائم، صح؟ أسأل الله يتقبل منا جميعا وأن يعيننا على طاعته. قولوا آمين يا جماعة الخير، قولوا آمين. فمتى سيفطر؟ أتكون مثل هذاك اللي سأل أبو حنيفة رحمه الله، معرفة قصدها، يسأل أبو حنيفة، هذا جاء رجل لأبي حنيفة، نعم لأبي حنيفة، لأبي حنيفة النعمان معروف، فدخل هذا الرجل على أبي حنيفة، وكان هذا الرجل يعني سيماه العلم، بعض الناس تشوفه سبحان الله كأنه ابن تيمية، أتاه الله عز وجل سمتا ولبس عمامة ولحية كثة، فقال أبو حنيفة فكان أبو حنيفة رحمه الله، وكان في شيء ترى نفسه خفيفة يعني، ترى هذه عادة عند العلماء، مو قلة أدب أو يعني وقاحة، لا، لكن تكون نفس خفيفة، يعني يأنس الناس بالمجالسة إليه، يلطف الجو، يضحك، عرفت كيف؟ المهم، فكان أبو حنيفة رحمه الله عندما دخل هذا يعني كان منبسطا مع خاصته، وهذا يجد عند المشايخ وكذا، يعني عند خاصته من طلبة العلم اللي كله معه يعني ينبسط معه، إذا كان مع مجلس الخاص يتغشبر معه ويضحك ويقطع عليه قطات وكذا، فكان منبسطا مع خاصته. فعندما دخل هذا الرجل كان أبو حنيفة مد رجليه يعني متكي وماخذ راحته مربعه طلبته عادي، فعندما دخل هذا الرجل في مجلس أبي حنيفة، أبو حنيفة تعدل يعني من باب احترمه، له يعني سمت وهيبة، فجلس هذا الرجل، فقال لهذا الرجل: يا أبا حنيفة عندي سؤال. قال: تفضل. طبعا يكلم باحترامها، فقال: متى يفطر الصائم؟ هذه بدايته، متى يفطر الصائم؟ فقال: يفطر الصائم إذا غربت الشمس. فقال هذا الرجل المسكين متحذلقا، قال: فإن لم تغرب الشمس؟ افرض ما غربت الشمس، فقال أبو حنيفة آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. يعني هذا ردي عليك، يعني سؤال استدراك ما لا داعي، يعني إذا ما أكيد تغرب الشمس. فلذلك نقول متى يفطر الصائم؟ هذا مو سؤال أبو حنيفة. متى يفطر الصائم؟ متى؟ إذا غربت الشمس، صحيح؟ كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا. إذن غروب الشمس جعله الشرع علامة، لاحظت؟ جعله علامة، هذا مقصود علامات وضعها الشارع. فجعل الشارع الكتاب والسنة، يعني جعل الشارع الحنيف غروب الشمس سببا لفطر الصائم. انتم معي لهم معاي؟ ترى هذه الأمور من أنفس وفي نفس الوقت من أوعر وأصعب مباحث أصول الفقه، وهو مباحث ومسالك العلة، العلل. هذه ما يعرفها إلا، مو مثل اللي قرأ لك 200 وقاعد يتشطر عليكم، ما يعرفها هذا إلا الفحول من العلماء. يستل العلة، تحقيق المناط وتخريج المناط، أمور يعني مقام عالي. الإنسان كلما قرأ واطلع وتطفل على كلام هؤلاء ما يملك إلا أن يقول رحمة الله عليهم كيف أفنوا حياتهم. وإحنا واحد فينا يأخذ المسألة على الطاير، والله حكمه مستحب، حكمه ما يدري أن الحكم هذا ما طلع إلا على جهود جبارة للعلماء، أفنوا واصلوا ساعات الليل بالنهار رحمة الله عليهم وغفر الله لهم وجمع بهم في جنات النعيم. فهذا هو الحكم الوضعي. الحيض حكم وضعي، السفر، الحيض جعله الله عز وجل علامة على بلوغ المرأة، رأيت كيف؟ وأهل المجرة، طلوع الفجر الصادق جعله الشرع علامة على إمساك الصائم، وهل مجرة. إذن هذا يعني مبحث طويل في بيان الأحكام الوضعية. فالأحكام الوضعية المقصود بها وعلامات وضعها، من هنا أخذت وضعية، وضعها الشارع الحنيف لبيان صحة العبادة من فسادها. طيب نرجع لكلام الشيخ رحمه الله، قال الأحكام الشرعية، نقول جعلها من قوسين، الأحكام الشرعية التكليفية، ها؟ فذكر أنها المباح والمسنون، هذا مر معنا حتى لا نعيده. نعم تفضل.
وإن قسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل،
نعم،
وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعين، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك.
نعم، هذه الآن يقسم الشيخ الواجب وهو ما أمر الشرع فعله على سبيل الإلزام، هذا هو الواجب، ما أمر الشرع على ما أمر الشرع فعله على سبيل الإلزام، لأن إذا كان على غير سبيل الإلزام إيش صار؟ مستحب. ثم تستطيع أن تقول ويثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه، واضح؟ هذا هو الواجب. الواجب له تقسيمات عند أهل العلم، يقسمونه مثلا بهذا التقسيم، فرض عين وفرض كفاية باعتبار من يجب عليه، واضح؟ باعتبار الواجب نفسه يكون فرض عين مثل الصلاة. يصير أقول حق أخوي وحبيبي أبو علي، أبو علي ترى اليوم أنا شوي خالب، صل عني، يصير؟ طبعا ما يصير. طيب في بعض المذاهب مذهب وسيع، يقول لك ما في مشكلة، إيش كثر تحط حبيبي؟ يلا زيد صلوا عنك ما في مشكلة يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه أمور المآسي. ففرض عين ما يصلي أحد عن أحد، ما أقول له والله أبو علي ما يخالف، اسمح لي يعني رمضان شوية صيف وحر، صوم عني أبو علي ومعاشك عليه، ما يصير. عرفت كيف؟ فلذلك لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد، فرض عين يجب على كل مكلف، وهناك فرض كفاية، كفاية واجب كفائي يجب على عموم الأمة، مثل ما ذكر الشيخ الأذان، مثل كما يرى بعض أهل العلم، البعض يرى أن صلاة العيدين فرض كفاية، تغسيل الميت، تكفين الميت، حمل الميت، الصلاة على الميت، دفن الميت، فرض كفاية. إذا توفي شخص الآن في الكويت مثلا مسلم وما في أحد من المسلمين قام بهذه الأمور، أثمنا جميعا، كلنا نأثم. عرفت كيف؟ فرض كفاية هذه فرض، لكن إيش؟ عيني كنا جمعا نروح المقبرة، لا ما مو عيني، ليس كالصلاة والصيام، لكن كفاية. لو قام به البعض سقط. حضر وقت الأذان في بلد ما فيها إلا مسجد واحد مثلا أو في قرية، لا بد أن يقوم منهم من يرفع الأذان. إذا لم يرفع الأذان أثموا جميعا، لأن فرض كفاية وهلم جرى. إذن يقسم الواجب بهذا الاعتبار، باعتبار العامل، يعني من يجب عليه، تارة يكون فرض عين، تارة يكون فرض كفاية. أيضا يقسم الواجب تقسيم آخر من حيث الوقت، وهناك واجب مضيق وهناك واجب موسع. ومن أوضح المسائل على هذه القضية قضية قضاء الصيام الذي يكون على المرأة، على المرأة وعلى الرجل، يعني حتى الرجل ممكن يكون على قضاء، يفطر في رمضان لمرض أو لسفر، لكن الأشهر المرأة يعني لقضية الحيض. فكثير من النساء وحتى الرجال من عليه قضاء يقطع القضاء على 6 أيام، إيش طولها؟ لأن بعد رمضان يشق عليه. فهنا العلماء يقولون هنا الواجب من حيث الوقت موسع، عندك سنة، المهم أن تقضي قبل رمضان. بمعنى لو توفاك الله في هذه الفترة ولم تصم لا يحاسبك الله. واضح لما واضح؟ واضح الواجب موسع. لكن واحد عليه 2 يوم من رمضان أو عليه 2 يوم من رمضان الماضي وتركته ولم يبق على رمضان القادم سوى 2، هنا نقول أصبح الواجب مضيق، ما فيها سعة، الآن تصوم، لأن الوقت المتبقي على قدر الواجب الذي عليك. فلو مضى 1 وبقي على رمضان 1 وما صمت، عليك 2 وفرطت، ذهب 1 ما صمت، باقي 1 وعليك 2 وتوفاك الله عز وجل، تؤاخذ لأنك مفرط. خلاص واجب مضيق واجب. وهناك تقسيمات أخرى حقيقة لكن لا داعي لطالة فيها. طيب المهم أن هذا يعني فرض عين فرض كفاية. نعم.
ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمرا إيجابا أو استحبابا، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات.
نعم، هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله يعني لها علاقة وإن كان لها تعلق بموضوع القواعد الأصولية وأصول الفقه، من حيث أنه يتكلم عن الواجب وذكر مراتب الواجبات كما ذكر هو رحمه الله، لكن هذه المسألة أكثر ما تطرق في القواعد الفقهية لأن تتعلق بالمقاصد، وأن الوسائل لا أحكام المقاصد، وهذه من القواعد الفقهية العظيمة. نحن المسلمين لسنا كاليهود. ماذا يقول اليهود وأشباه اليهود ممن ينتسب للإسلام؟ ها؟ ماذا يقولون؟ يقولون بأن الغاية تبرر الوسيلة، وبعض الناس للأسف يرددها لأن كلمة حلوة كذي جميلة، يقول الغاية تبرر الوسيلة. بعض الناس يحب يتفلسف بالكلام ويحاول فاهم ويقط جمل طوام. يا أخي الغاية تبرر الوسيلة، يا أخي شلون تبرر الوسيلة؟ هذا 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 مبدأ هدام. الغاية تبرر الوسيلة يعني شنو؟ طالما أن غايتي زينة خلاص. طبعا زينة من وجهة نظري أو المتكلم وجهة نظر المتكلم، إذن يجوز لي استخدام أي وسيلة، هذا معنى الغاية تبرر الوسيلة، وهذا محرم في شرعنا. الوسيلة يجب أن تكون مشروعة كما أن الغاية يجب أن تكون مشروعة. واضح كنا؟ نعم. فالأحكام الأحكام أو الوسائل الأحكام المقاصد، الأمور بمآلاتها. ما أمر به الشرع الحنيف إما أن يكون أن تكون هذه قاعدة الأوامر الشرعية، وهذه مهمة خصوصا في يعني الغوص في معاني النصوص الشرعية ومعرفة الحكم الربانية، هذا مهم مهم أيها الإخوة. نحن الآن في زمن طغى فيه العقل وأصبح العقل طاغوتا، ولذلك يعني اختطف بعض أبنائنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، أصبح ملحدا لأنه يعني ما استشعر هذه المعاني. فتحتاج يقولك يا أخي شو الفائدة، صلى الله السلام والعافية، أعوذ بالله، وناقل الكفر ليس بكافر، شو الفائدة من الصلاة، شو الفائدة من الزكاة، شو الفائدة أني أنا ما أكلم وحدة، شو الفائدة، ويبدأ يأتيك بهذا وهي سهلة وبسيطة في الرد عليه، سهلة ويسيرة، لكن تحتاج أن تعرف هذا الأصل، أن كل ما أمر به الشرع لا يأمر الشرع بشيء إلا أن تكون مصلحته خالصة أو أن تكون مصلحته راجحة. المصلحة الخالصة مثل التوحيد، التوحيد أمر الشرع به صح، اعبدوا ربكم، التوحيد مصلحته خالصة، ما فيه، ليس في التوحيد نعوذ بالله من هذه الكلمة مفسدة، واضح؟ أو أن تكون مصلحته راجحة مثل الصلاة، الصلاة الآن، الزكاة، الصيام، الحج، فيها شيء من المشقة، أو حتى يعني ربما خطأ من إرادة هذه الأمثلة، المثال الأوضح لبيان الحكم الذي فيه شيء من المفاسد الجهاد. الجهاد ما هي المفسدة فيه؟ القتل، في واحد فينا يحب يموت؟ لا، نفر من الموت، نخاف من الموت، طبيعي، فطرة هذا. فالجهاد فيه مفسدة وهو إيش؟ إزهاق الأرواح وإنفاق الأموال، هذه بالنسبة لنا مفسدة كبشر، ولكن مصلحته أعظم من مفسدته، كما قال الله تبارك وتعالى في آل عمران، قال سبحانه وتعالى ليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، واضح؟ ليمحص الله للمؤمنين، يعرف من ليثبت ويصطفي من المجاهدين عند القتل شهداء، هذه مصلحة راجحة على مفسدة القتل. إذن لا يأمر الله بشيء إلا مصلحته خالصة أو مصلحته راجحة، يعني أكثر من مفسدته، والعكس بالعكس، لا ينهى الله عن شيء، الشرع يعني لا ينهى عن شيء إلا ومفسدته خالصة، كالشرك، الشرك ما في منفعة، وش منفعة الشرك؟ ما في منفعة، مفسدة خالصة، أو أن تكون مفسدته ها راجحة، كقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما ها أكبر من نفعهما. ترى الخمر فيها منفعة، يمكن بعض الناس سمع كلامي الحين يا أخي مو كلامي، كلام القرآن هذا، قال وإثمهما أكبر من، إذن أثبت فيهما نفع من النشوة ومنفعة فاسدة، لكن فيها نفع، بيع، تجارة، فيها منفعة، الميسر فيه منفعة، ولكن الله عز وجل بيّن أن المفسدة وأن إثمهما أكبر من نفعهما، فلذلك حرمهم. هذه قاعدة، لا يأمرك بشيء إلا مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة، ولا ينهاك عن شيء إلا مفسدته خالصة أو راجحة، هذه قاعدة من قواعد الدين. نعم.
الوسائل لها أحكام المقاصد، وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات، فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم به الواجب، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة.
هذه إخواني وأحبابي من أعظم القواعد الشرعية، وهذه من القواعد الفقهية مهمة جدا، أن الوسائل لا أحكام المقاصد. هذا الكلام الجميل، مو تقول لي الغاية تبرر الوسيلة، هذه القاعدة المجرمة، سحق العالم الغاية تبرر الوسيلة، لأن احنا شعب الله المختار، وانتم العفو بالكلمة هذه حيوانات بهائم بقية الشعوب، فلا والله عز وجل طبعا يفترون على الله كذبا وزورا. قبح الله اليهود الكذب الفجرة المحرفون لكتاب الله عز وجل، قالوا ونحن شعب الله المختار وبقية الشعوب بهائم نقودهم، إذن غاية أننا نملك الأرض، إذن هذه الغاية فكل وسيلة جائزة. شوف كلام شيطاني وتقعيد شيطاني. فسولوا لأنفسهم الزنا والربا والميسر والقتل والكذب والخداع والاغتيال، وكل ما هو محرم عندهم يجوز، لأن الغاية تبرر الوسيلة. أما المسلمون لا، الوسائل لها أحكام المقاصد، لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة ولا حرام. ومن عظمة شرعنا الحنيف أيها الإخوة، أنه من الممكن أن تجعل المباحات، أن تجعل العادات عبادات. تصور، من الممكن أن تجعل أيها المسلم العادة عبادة. ما في شرع، ما في دين يعطيك هذا الأمر. الضحك، الضحك ضحك، واللهو لهو. لا تقول ضحك إسلامي، والحين ابتلشنا كل شيء عشان تمشيه حط عليه إسلامي. لعب إسلامي، لهو إسلامي، طلعة إسلامية. ليش تحط إسلامي؟ ليش تحط إسلامي؟ وأنت عندما تقول إسلامي، هو يقول لك والله حتى نبين للناس ما في هذا الشرعية. لكن إشكال عندما تقول إسلامي، كما يعني انتقد بعض العلماء الكبار هذه التسمية، قال تقول إسلامي يعني كأنه تقول للناس أن هذا أمر مشروع، فقد يأتي الخلل من هذه الحيثية. فنعود أنفسنا مثلا نقول يعني طلعة أو له إن شاء الله تعالى ما فيه محاذر شرعية، هذه أليق وأضبط. المهم ولا مشاهدة في الاصطلاح كما يقال. تستطيع أن تجعل هذا اللعب، اللهو، النوم، الأكل، الشرب، جلوسك مع زوجتك، مع أبنائك، مع أصدقائك، أن تجعل سفرك، أن تجعل لحظات وسويعات متعتك، أن تجعلها في ميزان حسناتك. تصور في دين بهذا المستوى، كيف؟ فقط بنية، انوي نية صالحة، ان هذا النوم اتقوى على طاعة الله، هذا الاكل تقوى على طاعة الله، هذا الجلوس مع الزوجة من باب وعاشرهن بالمعروف، الاولاد كذلك، وهلم جرة، هذا اللعب، هذا اللهو من باب الاستجمام وترويح عن النفس لارجع مرة اخرى، كما قال اظن حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال تعال بنا نؤمن ساعة، أو لا قال نعم، قال ساعة وساعة للترويح. فالمقصود أن الأحكام، أن المباحات لا أحكام، أن الوسائل لا أحكام المقاصد. نعم. وقوله ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه قواعد ذهبية، ذهبية جدا. واجب مجيئك إلى المسجد، الصلاة في المسجد واجبة، إذا مجيئك واجب، لأن ما يتم هذا الواجب إلا بهذا الأمر. المسنون تريد أن تؤدي سنة معينة، فكل ما يؤدي بك لأداء هذه السنة يعد مستحبا محرم، كل ما يؤدي يصل بك إلى هذا المحرم محرم. قواعد عظيمة نافعة. نعم.
أدلة الأحكام الشرعية، الأدلة التي استمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون من بنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تشتمل عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيه من المنافع والمصالح،
إن كانت مأمورا بها، ومن المضاء إن كانت منهيا عنها، والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة.
نعم، هنا يتكلم عن الأدلة الشرعية، والمصنف لا شك أنه اقتصر اختصارا كبيرا وذكر الأدلة الشرعية يستمد بها الأحكام، قال أربعة. نعم، هذه الأربعة يعني شبه متفق عليها. ولماذا قلت شبه متفق عليها؟ أما الكتاب والسنة فهذا بالاتفاق أنهما مصدران أساسيان للتشريع، وأما الإجماع والقياس فهناك من خالف، يعني من لم يعتبر الإجماع والقياس دليلا شرعيا تستمد منه الأحكام الشرعية. والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، تستطيع أن تقول هذا بالاتفاق من باب التجوز، أنه يقرون ويعني نعم يقرون بأن الإجماع والقياس من أدلة الشرع. إذا هذه الأدلة الأربعة كتاب سنة إجماع قياس شبه اتفاق عليها، بل اتفاق بين أهل العلم أنها تستمد من الأحكام الشرعية. أما بقية أدلة الشرعية، هناك أدلة كثيرة شرعية مختلف فيها هل هي يستمد من الحكم الشرعي ولا لا، مثل قول الصحابي، المصالح المرسلة، العرف، شرع من قبلنا وغيرها، يمكن 9 أدلة تقريبا أخرى مختلف فيها هل هي تعد ثابتة يعتمد عليها في استقاء الأحكام الشرعية أم لا، محل خلاف من العلم وتفصيلها يعني يطول حقيقة. لكن يعني دعونا نأتي فقط على الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فقال والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة، لا شك أن الإجماع والقياس المعتبر ما كان مستندا إلى الكتاب والسنة. قوله فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة. هذا أيضا يعني فيه شيء من الملاحظة، لأن من الأحكام الشرعية ما يكون مستمدها قول صحابي مثلا، أو مصالح مرسلة مثلا، أو غيرها من الأدلة المختلف فيها. فمثل كما قلنا قبل قليل في الفقه موضوع مسح الجبيرة، قلنا ما في حديث صريح ولا آية صريحة، وإنما المعتمد فيه قول الصحابي أو فعل عبد الله بن عمر. لكن الشيخ أراد أنه الأحكام المهمة كما قال، وأكثر الأحكام المهمة الأحكام اللي ظاهرة التي لا يسع المسلم أن يجهلها، هذه من ضروريات الإسلام. هذه نعم، هذه غالبها وقع عليها الاتفاق ويكون الاستدلال بها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما تفاصيل التفاصيل والمسائل الفقهية الأخرى والتفريعات، لا شك أنه يعني يحتاج بها إلى ربما أدلة أخرى كقول صحابي أو غيرها. نعم، أيضا قوله والقليل من الأحكام يتنازع فيها، أيضا عندما قال القليل يقصد بالقليل والله أعلم القليل من المسائل المهمة ذكرها قبل قليل، يعني الأمور الظاهرة شرائع الإسلام الظاهرة ما لا يسع المسلم أن يجهله، هذه نعم النزاع والخلاف بين العلماء لظهورها ووضوحها، ولأن الكتاب والسنة يعني كان ظاهرا في 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 التنصيص عليها كان الخلاف قليلا. لكن بقية الأحكام الفرعية لا، الخلاف كثير بين أهل العلم. يعني يكفيك أن تعلم مثلا من أكثر الكتب الفقهية، ويعني الأبواب أقصد الفقهية التي يقع فيها النزاع، أبواب الحج. لا تكاد أن تجد مسألة في كتاب الحج متفق عليها، لا تكاد، قليل. لكن الأعم الأغلب تجد في المسألة أقوال، ولذلك فقه الحج يعني ضبطه والإحاطة بمسائله يعني أمر يحتاج إلى 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 جهد. نعم.
الدليل الأول الكتاب، فصل في الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة والمكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
إذن هذا هو المصدر الأول الكتاب العزيز، هو يتكلم الشيخ الآن على الأدلة الشرعية التي تستمد من هذه الأصول، قواعد الأصولية، ثم ليطبقها الفقيه بعد ذلك. فأولى هذه الأدلة الشرعية المتفق القرآن الكريم، وهو كلام الله الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المحفوظ بالصدور المتلو بالألسنة كما بيّن الشيخ رحمه الله. نعم. أما المصدر الثاني والسنة، تفضل.
الدليل الثاني السنة، وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال.
نعم، أيضا تعريف السنة معروف أنه يعني فيه خلاف في تعريفه، السنة عند الأصوليين غير السنة عند الفقهاء، غير السنة عند المحدثين، غير السنة عند من يتكلم في العقائد كتعريف. فهنا يعرفها، يقول أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، قول ثبت عنه أو فعل أو تقرير يقر فلان على فعل معين في الدين، هذا يعد من السنة. طيب، وهذا يعد نعم من السنة. تعريف مثلا عند المحدثين يدخلون شمائله صلى الله عليه وسلم، شمائله وصفاته الخلقية والخلقية من السنة في تعريفهم، لكن هذا ربما لا يعني يدخل كثيرا في موضوع أصول الفقه، فالأصوليون لا يركزون على هذه القضية، يركزون على أقواله أفعاله تقديراته صلى الله عليه وسلم. نعم.
من مباحث دلالات الألفاظ النص والظاهر.
نعم، هذا يعني من أهم مباحث علم الأصول، دلالات الألفاظ، هذا اللفظ، هذه، لأن الكتاب والسنة ما هي الكتاب والسنة، ألفاظ، صح؟ القرآن آيات، الحديث ألفاظ، ألفاظ لغة عربية. فمن أهم مباحث علم أصول الفقه أن تعرف دلالات الألفاظ، هذا اللفظ ماذا يدل عليه؟ على أمر، على نهي، على استحباب، على كراهة، على إباحة، هذا مطلق، هذا مقيد، كيف تعرف دلالات الألفاظ؟ فهم يضعون لك، جزاهم الله خيرا، وضعوا لنا قوالب وقواعد نستطيع من خلالها أن نفهم المدلول من هذا اللفظ. تقول الأمر يقتضي الوجوب، إذن كل فعل أمر واجب كما مر معنا، نفي الجناح من الصيغ ومن الدلالات ومن الألفاظ التي تدل على الإباحة، لا جناح عليكم، نفي الجناح يعني من دلالات تدل على إيش؟ على الإباحة، وهل يعني هل مجرة؟ فهذه مفهوم أو معرفة الدلالات الألفاظ مهم جدا. نعم.
الأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظ أو المعنى.
نعم، الألفاظ إما أن يدل اللفظ من الكتاب والسنة بدلالة النص، يعني يكون إيش معنى النص؟ يكون اللفظ الآية أو الحديث يكون واضح في المسألة. مثلا قول الله تبارك وتعالى في الكفارة، قال تلك عشرة كاملة، قوله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. واحد يقول يمكن قصد تسع، يقول لك عشر، يمكن قصد ثمان، إدل لما أقول لك، لما يقول تلك عشرة كاملة شدل عليه، إدل في احتمال ولو واحد في المليون إنه يدل على غير عشر، ما في، هذا نص، لاحظت؟ ولذلك العلماء يقولون نص في المسألة، انتهى، واضح، لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح عليه عنزان، وهذا كثير. ومن من 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 أوضح هذه الدلالات إذا جاءت بالأرقام كهذه الآية. وتارة يكون النص يحتمل وجوه، يحتمل وجوه، قد يقصد به كذا وقد يقصد به كذا، يعني مثلا في قول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، قد يقول يا أخي ظاهر النص، شوف لاحظ ما قال هي نص في المسألة، يقول لك ظاهر النص المقصود الجماع، العفو استغفر الله، ظاهر النص يقول المسيس، قال أو لامستم، إذن هذا هو الظاهر. لماذا لم يقل نص في المسألة؟ لأن هذا المعنى يحتمل معاني أخرى دلت عليها اللغة. أنتم معي خلوا معاي؟ فممكن يكون الجماع يسمى مسًا مسيس، فاحتمال. فلذلك المعنى عندما تقول الظاهر من النص، إيش الظاهر؟ هذا كثير يعني. شوف الآن أنا إن شاء الله يعني أرجو أن في بعضكم بدأت تتفتق في ذهني بعض الأمور، وربما يذكر كلاماً لأهل العلم، خصوصاً من له عناية بالأصول مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تجد استخدام ينتقي ألفاظه، أنه عالم أصولي وفقيه عليه رحمة الله، فيقول الظاهر كذا وكذا، هذا نص في المسألة، ويظهر منه كذا. عندما يقول يظهر، إيش يظهر؟ لأن هناك احتمال آخر لكن يراه الشيخ مرجوح، فالاحتمال الأظهر يسمى نص ظاهر، مع وجود احتمال آخر يحتمله اللفظ ولكنه مرجوح. يعني الذي قال من أهل العلم أو لامستم النساء، قال المقصود مس المرأة، قال هذا هو الظاهر. أما أن يصرف هذا اللفظ أو أن يكون المقصود به الجماع، هذا معنى يحتمله اللفظ ولكنه بعيد. لاحظ، هذا ليس كقوله تلك عشرة كاملة، هذا نص، ما حد يقول يمكن ثمانية. واضح الكلام؟ إذن النص من حيث الدليل الشرعي كتاب سنة، من حيث الوضوح، هذا تقسيم الآن، من حيث الوضوح إما أن يكون نص إذا كان واضح لا غبش فيه تلك عشرة كاملة، أو أن يكون فيه احتمالات لتفسيره، لكن هناك احتمال إيش؟ أظهر أقوى يتبادر إلى الذهن، وهو الذي يعتبر إيش؟ الظاهر من النص. واضح الكلام؟ طيب تفضل يلا أبو علي، دوس على البنزين على قولتهم.
المنطوق والمفهوم،
نعم، أيضا ها تقسيم آخر للدليل الشرعي، منطوق ومفهوم، نعم.
وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف وصف أو شرط فيه شرط.
طيب نعم، هنا يقول المصنف رحمه الله، إذا قلنا أن الدليل الشرعي كتاب سنة ينقسم إلى قسمين أو إلى أقسام، يعني تقسيم الدليل الشرعي عندما نقول دليل شرعي يعني آية حديث، من حيث الوضوح إلى نص كما قلنا واضح، أو إلى ظاهر إذا كان يحتمل أكثر من معنى. تقسيم آخر أيضا للدليل الشرعي من حيث مفهوم الدلالة، هل دل هذا النص على الحكم الشرعي دلالة منطوق يعني اللي تقراه، قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، إيش تأخذ من هذه؟ حكم وجوب الصلاة، صح؟ شلون فهمتها؟ النص، ظاهر النص وأقيموا الصلاة، تمام؟ قال الله تبارك وتعالى، حتى أتيك بمثال، أحسنت، قول الله تبارك وتعالى، وهذا كثير جدا يعني، منها ما أسعفنا به أخونا وحبيبنا شيخ أحمد، يقول في قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إيش معنى هذه الآية؟ ما هو منطوقها؟ ما هو الحكم من منطوق الآية؟ إيش معنى منطوق يا شباب؟ المنطوق اللي تقرأ، الحكم اللي تأخذ من ظاهر الآية اللي تقرأ، هذا منطوق الآية، منطوق الحديث، واضح؟ المفهوم المعنى الذي دل عليه مفهوم الحديث، واضح المواضح؟ تقول إيش الآية؟ وما يتقل يجعله مخرجة، إيش فهمت؟ إيش فهمت يا جماعة الخير؟ سؤال مو صعب ترى، إن الإنسان ليتقي الله يجعل له مخرجا من الأزمات من الهموم، واضح؟ مفهوم المخالفة الذي لا يتقي الله لا يجعل له، واضح كلام غير واضح؟ لاحظت؟ هذا مفهوم المخالفة، وهناك مفهوم موافقة. مثال، قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. طيب واحد يقول أطق أطراق وقال أف، لكن ما قال لا أطق أطراق، إيش رأيكم؟ إيش رأيكم جماعة الخير؟ أي نعم، مفهوم ممنطوق. الحين بعطيك حكم الآية، ما ذكرته الآية، ذكرت عندما نقول منطوق الآية أو منطوق الحديث يعني الذي تقرأه تراه، هذا هو منطوقه. فمنطوق الآية: ينهاك الله عز وجل أن تقول لوالديك أو لأحدهما أف، صح، ولا تقل لهما أف. لكن هناك مفهوم أمر يفهم من المعنى، دلالة مفهوم الآية، هذا المفهوم تارة يكون مفهوم موافقة للنص، وتار يعني يصب في نفس المعنى كما سأذكر الآن، وتارة يكون مفهوم مخالفة كما قلنا الآن، الذي لا يتقي الله لا يجعل له مخرجا. فهنا مفهوم موافقة، تقول يا أخي إذا كان نهاك عن قول الأف فمن باب أولى أن ينهاك عن ضربهم وإهانتهم وإذلالهم، هذا من مفهوم الموافقة وليس من مفهوم المخالفة، واضح. إذن هذا أيضا في الدلالة. نقف هنا إن شاء الله تعالى، أتذكركم في الغد، الله أعلم، والحمد لله رب العالمين.